أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا كان في بحث الإجماع، بقي مطلبان صغيران لم نطبقهما، ولكن بسبب الفاصلة التي حصلت نعيد هذين المطلبين بشكل، إني ما فيهم كثير كلام، يعني بشكل سريع نطبقهما وننتقل إلى بحث الشكر. المطلب الأول أنه بعدما تقدم الكلام في حقيقة الإجماع والمباني المرتبطة بالإجماع ومبنى السيد الشهيد في الإجماع وكيفية كشفه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وليه حب الله عمرك أصلا الله ينا، وحقيقة كشف الإجماع عن قول المعصوم أو عن الدليل الشرعي، عن الدليل الشرعي على مبنى السيد الشهيد، وما هي الإشكالات التي ذكرها المحقق الإصفهاني، وما هي الشروط التي تساعد في الوصول إلى اليقين أو الاطمئنان في باب الإجماع. وصل الكلام إلى أنه ما هو المقدار الذي يدل عليه الإجماع ويكشف عنه الإجماع. بالنتيجة الإجماع أولا دليل لبي وليس بدليل لفظي، يعني الإجماع ليس عبارة عن شيء أنه قال الإمام يغتسل، تتمسك بإطلاق يغتسل، وحيثما تشك تتمسك بهذا الإطلاق. لا، الإجماع دليل لبي خاص، حاله حال السيرة، يعني قام الإجماع على ماذا؟ على قضية معينة، صحيح؟ مثلا أجمعت الطائفة على أن المرأة لا ترث من العقار، واختلفوا في أنها ترث من قيمته أو لا ترث من قيمته، مثلا على سبيل المثال. سأعقد يناقش في هذا لأنه مسألة محل بحث. هذه القضية الواحدة التي اتفقوا عليها وأجمعوا عليها، نقول إذا اختلفت الفتاوى فيما بينها عموما وخصوصا، فمثلا واحد من المراجع يقول لا ترث المرأة من العقار ولكن ترث من القيمة، واحد من الفقهاء يقول لا ترث المرأة من العقار ولكن ترث إذا بدل العقار ولو بعقار آخر من المثل أو القيمة، يعني واحد قال لا ترث من العقار ولا من مثله ولا من عوضه ولا من بدله أبدا ولا من قيمته. هؤلاء جميعا اتفقوا على أنه لا ترث من العقار، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في الدائرة، في العموم والخصوص في فتواهم. الدائرة التي يثبتها الإجماع هي هذه الدائرة المتفق عليها، أن المرأة لا ترث من العقار. ودائما إذا كان عندنا مسألة فيها تفاصيل ومسألة لا تفاصيل فيها، من السهل جدا تحصيل الإجماع في المسألة التي لا تفاصيل فيها، مثل هذه المسألة ترث من العقار أو لا ترث من العقار، مسألة محددة واضحة يمكن إثبات الإجماع فيها. أما مسألة فيها تفاصيل وصور 4 و5 و6، مثل شو؟ مثل بعض المسائل التي مرت معكم في كتاب الحج، أنه فيما لو شك هذا أو رمى أربع جمرات وشك في الخامسة أو السادسة، فهنا صور وما أدري ماذا، أو أن فلان باع أرضه لفلان ولم يسلمه إياها فتلفت الأرض، فهنا أيضا صور وحالات وآراء. تحصيل الإجماع على مسألة فيها هكذا التفاصيل أمر صعب نسبة لماذا؟ لتحصيل الإجماع على مسألة ماذا؟ محددة وواضحة ولا توجد فيها تفاصيل كثيرة. ولذلك شو بقول السيد الشهيد؟ بقول حصول الإجماع، كشف الإجماع عن أصل القضية على نهج القضية المهملة أقوى من كشف الإجماع على ماذا؟ على قضية فيها تفاصيل وما شاكل ذلك. باعتبار ماذا؟ هذه النكتة يا أخوان، باعتبار أن الإجماع كما بيّن سيد الشهيد وسيلة للكشف عن الارتكاز المتشرعي. والارتكاز المتشرعي ما حيكون على تفاصيل التفاصيل، ارتكاز المتشرعي أصل وجوب كذا. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، أهلا وسهلا، حياكم الله. أصل وجوب كذا، أصل حرمة كذا، أصل جواز كذا، هكذا ارتكازات هكذا تكون على الأمور العامة الأساسية الأولية. أما أنه على التفاصيل فليس الأمر كذلك. ليه؟ باعتبار أن احتمال وقوع الخطأ في كون الارتكاز على أمور تفصيلية أقوى من احتمال وقوع الخطأ على شو؟ في كشف الإجماع عن ارتكاز على أمر واضح وبين ومحدد ومشخص، لأنه في التفاصيل احتمالات وآراء واحتمالات كثيرة تخطر في البال. أما في وهناك قواعد كثير تتزاحم، وهذه تجري لا هذه تجري في التفاصيل. أما في أصل المسألة فحدودها واضحة وتكون بينة، خاصة إذا كانت ماذا؟ إذا كانت المسألة بأي نحو؟ بنحو مسألة ابتلائية، إنه بيتعرضوا لها الفقهاء عادة وبيذكروها الفقهاء عادة، فتحصيل الإجماع في مثل هكذا مسألة أمر سهل. أما إذا كانت مسألة غير ابتلائية وفي زاوية من زوايا الفقه فتعرض الفقهاء لها، بعضهم قد يهملها لأنها غير مهمة. هلا مثلا حصل لي إجماع أقول شو حول بعض أحكام العبيد، أو إجماع بس من المتقدمين يمكن، أو حصل لي إجماع حول بعض الأحكام المرتبطة بحضور المعصوم عليه السلام، صعب لأنه مش محل ابتلاء. قد ما يقلوها قد ما يذكروها، بعض الفقهاء بيقول لك هذا تكليف المعصوم أنا ما لي شغل فيه، لاحظتهم وهكذا. فإذا باعتبار أن الارتكاز هو ليس قضية لفظية، الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز ليس عبارة عن قضية لفظية تستطيع التمسك بعمومها بإطلاقها بلفظها تستظهر منها توسع تضيق، وقضية معنوية وغالبا ما تكون معبرة عن سلوك أو معبرة عن قناعة، قضية معنوية. فهذه القضية المعنوية قد تكون غامضة من ناحية شو حدودها وإطلاقها وسعتها وضيقها. فمثلا في نفس المثال الذي ضربنا إرث الزوجة من العقار، أنت الذي تستطيع أن تجزم به أنها لا ترث، إذا لا ترث في القيمة، لا ترث في البدل، لا ترث مطلقا، هذا لا يكون واضحا عادة. ارتكاز بيكون على شو؟ على أصل القضية الكلية. أو مثلا أجمعوا على أن الودعي أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، مش هيك؟ هلا انت فيك تحصل اجماع على ان الودعي لا يضمن، الودعي امين فيك تحصل اجماع عليه. طب هلا اذا اجى واحد قال لك وضعت عنده هذا وهناك شرط ضمني انه مثلا يتركه بطريقه معينه، تستطيع تحصل اجماع؟ يصعب كثيرا تحصيل الاجماع على هكذا مساله. في ذيل هذا العنوان احب ان اشير اليكم، يعني قبل الدخول كمقدمة للدخول لبحث الإجماع البسيط والإجماع المركب، أشير إلى نكتة، هو أن تعبيرات العلماء عن الإجماع متفاوتة. فمثلا بعضهم يقول أجمعت الطائفة، بعضهم يقول أجمع المسلمون، بعضهم يقول أجمع الأصحاب، بعضهم يقول أجمع علماؤنا، بعضهم يقول أجمع. هذه عبائر بأسرها تقريبا واضحة، ولكن هناك نمط من العبائر يأتي معكم مفصلا في بحث المكاسب السنة القادمة إن شاء الله، وهو أن الشيخ الأعظم تارة ينقل الإجماع وثانية ينقل نفي الخلاف، واضح؟ فهل نفي الخلاف إجماع أم ليس بإجماع؟ لا لا، عدم القول هذا بالإجماع المركب، هيجي معنا عدم القول بالفصل، القول بعدم الفصل. نفي الخلاف مرة يقول الفقيه لا خلاف فهذا بقوة إجماع. فهو يدعي يعني يقول أنا حصلت أنه لا خلاف، وأخرى يقول الفقيه لم نرى خلافا. إذا لم نرى خلافا هذا ليس إجماعا. حسب وضعية هذا الفقيه، حسب تتبع هذا الفقيه، مرة يكون السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، سيد محمد جواد العاملي، هو من قال لا خلاف. السيد محمد جواد العاملي شغلته عملته بتتبع، صار أكبر متتبع من المتأخرين تقريبا، صاحب مفتاح الكرامة وشرح للقواعد، بس مبتني على شو؟ على تتبع الآراء وبالدقة وما شابه. مرة بيقول واحد من العلماء أصلا هو لا يعتني بالتتبع ولا يعتني كثيرا بمراجعة الكلمات وما شابه ذلك. إذا واحد قال لك لم نرى خلافا، وهذا السيد العاملي قال لك لم نرى خلافا، في فرق بينهما كبير، واضح؟ فإذا هذه النقطة ستحقيقها تماما يأتي معكم إن شاء الله في بحث المكاسب. وأيضا قبل البحث في الإجماع البسيط والإجماع المركب، في الإجماع البسيط هناك تقسيم لم يذكره الشهيد هنا في بحث الإجماع، وإنما يشير إليه في بحث حجية الخبر، وهو ماذا؟ أن الإجماع ينقسم إلى إجماع محصل وإجماع منقول، وكل ما تقدم معنا من بحث هنا إنما هو في الإجماع المحصل، يعني الفقيه بنفسه يتتبع الآراء ويحقق وجود إجماع، الفقيه بنفسه يتتبع الآراء ويحصل إجماع. أما الإجماع المنقول فهو إجماع لم يحصله الفقيه، وإنما نقل إليه عن طريق فقيه آخر استحصله أو نقله عن غيره. وهذه عادة من أين نحصل عليها؟ إجماعات المتقدمين. إجماعات المتقدمين في كثير من الأحيان تنقل إلينا عبر أواخر المتقدمين أو أوائل المتأخرين. طبعا المتقدمين يا اخوان بيخلصوا عند الشيخ الطوسي، وبيبداوا المتاخرين عند ابن ادريس الحلي بالاصطلاح الموجود عندهم، فهو متاخرين. متاخرين متاخرين بعد الشهيدين والجامع المقاصد وما شابه وجهه، متاخرين متاخرين. فنحن بزمان مش بيعبروا اما المعاصرين من اول عنهم، اللي قبل منهم 200 سنه بيقولوا متاخرين متاخرين المتاخرين هكذا يعني. وهناك فرق طبعا في الفاصلة الدقيقة في مصطلح المتأخر والمتقدم وما شابه. في كلمات المتقدمين أحيانا أنا ما عندي مثلا كتاب ابن الجنيد، أنا فتاوى ابن الجنيد ما موجود، سطر حصلوا منه نسخة استخرجوه من كلمات العلماء ما شابه، بعض كتب ابن البراج وابن حمزة وما موجود، ولكن ينقل إجماع عنها. البحث في الإجماع المنقول يمكن أن يخرج على حساب الاحتمالات، ولكن طبعا نتيجته ستكون أضعف بكثير. وفي بحث الإجماع المنقول يبحثونه عادة بعد أو ضمن بحث حجية الخبر، لأن الذي ينقل الإجماع يعتبر مخبرا عن وجود إجماع، غاية ما في الباب أنه ليس مخبرا عن أمر حسي، وإنما يكون مخبرا عن أمر حدسي، واضح؟ هذه مسألة مهمة. أما تقسيم الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب، فكما ذكرنا في الجلسة السابقة، الإجماع البسيط أن يتفق الفقهاء على هذه المسألة، إرث الزوجة من العقار. الإجماع المركب لا، الفقهاء اختلفوا بين أنه الذي ترك محل الإقامة، شخص سافر أقام في مكان 10 أيام، جيد، ترك محل الإقامة بقصد المسافة الشرعية. الفقهاء هنا اختلفوا، بعضهم قال ما بين محل الإقامة وحد الترخص يصلي تماما أو قصرا، بين محل الإقامة وحد الترخص، بعضهم قال يجمع بين القصر والتمام، الأحوط الجامع، احتاط وجوبا في الجامع. وبعضهم قال هنا يصلي قصرا أو تماما. سيد تستنشبون قصرا باعتبار أنه خرج من محل الإقامة ولا يوجد حد ترخص لمحل الإقامة عند سيد سستان وجماعة. فالفقهاء إذن ما أحد أفتى منهم أنه يصلي تماما لأنه خرج من محل الإقامة وناوي للسفر. فهنا اختلفوا في أنه يصلي تمام أو يجمع، ولكن اتفقوا إلى أنه حتما لا يصلي قصر. عفوا، اختلفوا في أنه يصلي قصر أو يجمع، ولكن اتفقوا أنه حتما لا يصلي تمام. هذا إجماع مركب. أو مثلا مثال آخر، لا لا، هو هذا الإجماع المركب بهذه الطريقة. يعني بعضهم قال بالجمع، بعضهم قال بالقصر. الذي يقول بالقصر هو لا يريد التمام، والذي يقول بالجمع هو لا يجزم بالتمام، لا يريد التمام. فكلاهما اتفقوا على اللازم. واضح؟ في الإجماع المركب هناك بحث أن هذا الإجماع المركب هل يكشف بنفس درجة كشف الإجماع البسيط أم لا. من الواضح عندهم أن الإجماع المركب ليس درجة كشفه على شكل مطلق كدرجة كشف الإجماع البسيط، لأن هذا يرتبط بماذا؟ بطبيعة تعبيرات المجمعين الفقهاء. مرة واحد من الفقهاء يبني على أنه يريد أن ينفي الوجه الثالث، سواء أنا تبنيت القصر أو ما تبنيت القصر ما في تمام. ومرة هذا الفقيه لا، هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يثبت رأيه، أما الوجه الثالث فهو لازم لرأيه، لازم لإثباته لرأيه. واضح؟ فهنا في الحالة الأولى إذا هو يريد أن ينفي وجوب التمام على أي حال، هذا مرده إلى إجماع بسيط. إذا كل فقيه هو يريد أن ينفي التمام على كل حال، هذا مرده إلى إجماع بسيط. الإجماع المركب وين بتصير صورته؟ أن لا يكون الفقيه مريدا لنفي الثالث على كل حال. الفقيه هو بس عم يتعرض للفتوى، استلازمها ما هو؟ هنا لابد أن نجري حساب الاحتمالات. فحينئذ لأننا نعرف بالنتيجة بأن واحد من الاثنين هم متنزعين مع بعضهم، لاحظتوا؟ يعني هو نعلم أن هناك واحد خاطئ من الاثنين، شايف؟ واحد بيقول جامع، واحد بيقول تمام أو قاصر، عفوا. حتما في واحد أكيد مش الجامع في الواقع واجب، ومع ذلك القصر في الواقع واجب، فواحد منهم غلط. ويمكن يكون التمام هو الوجه مثلا، صح؟ ولذلك نرى أن القيم الاحتمالية لهذا الطرف مع القيم الاحتمالية لهذا الطرف لا يمكن أن ينشأ منها اطمئنان أو يقين، لأنه إلى معارض. هي فيما بينها ماذا؟ متعارضة، وفي بينها ماذا؟ متكاذبة. فإذا في المدلول المطابق متكاذبة ومتعارضة، والمدلول الالتزامي هنا غير مرتبط بالمدلول المطابق، لأنه عم نقول لا أنه يريد أن مرتبط بالمدلول المطابق، لأننا نريد لا أنه يريد نفي الثالث على أي حال، وإنما يريد أن ينفيه من باب اللازم، حينئذ لا يمكن إجراء حساب الاحتمالات. واضح؟ واضح كيف صارت المسألة؟ فإذا في الإجماع المركب تارة يكون نفي القول الثالث مرادا للمجمعين على كل حال، فهذا واضح مرده إلى إجماع بسيط. وأخرى لا 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 ينفيه على كل حال، هو إنما يريد أن يتعرض للفتوى، أما لازمها فهو ينفيه من باب نفي اللازم لا أكثر ولا أقل. في هذه الحالة لا يمكننا أن نحصل إجماعا. واضح إن شاء الله؟ في ذيل هذا المطلب نشير إلى ما ألفت إليه أيضا شيخ غسان، هذا يمر معكم أيضا بكثرة في المكاسب، أنه عن الإجماع المركب هنا تعبيران. تارة يقولون لا قول بالفصل، وتارة يقولون قول بعدم الفصل. يعني عنده التعبيرين، عدم القول بالفاصل، وأخرى يقولون القول بعدم الفصل. أيهما هو الإجماع المركب؟ عدم القول بالفاصل يعني لا يوجد قول ثالث. القول بعدم الفاصل ما هو؟ إيه؟
محل نظر وعدم.
يقولون بأنه لا ثالث. واضح؟ يعني تارة أنا الآن، الفقهاء أفرض مختلفون، ماء الغسالة طاهر أو نجس؟ جيد؟ طاهر أو نجس ماء الغسالة؟ إذا قلنا لا يوجد قول بالفاصل، يعني نقول لم نرى قولا ثالثا في ماء الغسالة. واضح؟ إذا قلنا بعدم الفاصل نقول حتما لا قول ثالث في ماء الغسالة. أيهما الإجماع المركب؟ الثاني. واضح؟ فهناك فرق بين عدم القول بالفاصل والقول بعدم الفصل، والذي يفيد هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذا مجرد أنا أقول لا يوجد قول ثالث، لم أرى قولا ثالثا، لعله يوجد وأنت لا تعرف، هكذا. نعم، عدم القول بالفصل إنما ينفع إذا كان متكررا من قبل جماعة كبيرة من العلماء بعد تتبع كبير، يمكن أن ينفع حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الإجماع. وتحصل لدينا يا أخوان أن الإجماع وإن كان قليل الفائدة من الناحية العملية في الفقه، ولكن لا نستطيع أن نلغي كل الإجماع، فهناك فروع فقهية كثيرة أصلا دليلها هو الإجماع. فما لم نستطع الخروج بتوجيه فني للإجماع كما صنع السيد الشهيد، نقع في مشكلة في تخريج حكم هذه الفروع. يعني من لا يعتقد بحجية الإجماع أصلا بيقول لك أطوي عنه للإجماع، هو يقع في مشكلة. هناك كثير من الفروع في الفقه أصلا شو الدليل عليه؟ بيقول لك التسالم والارتك. تقول له شو قصدك بالتسالم؟ بيقول لك الوضوح. وتشوفوا بتعبيرات الشيخ الإيرواني، شو هالوضوح؟ ما مرده لا إجماع. الارتكاز، طب انت كيف اكتشفت الارتكاز؟ ما اكتشفت الارتكاز من كلمات هؤلاء الفقهاء. فالإجماع أمر مهم، هذا شيء. شيء آخر، الإجماعات خاصة إجماعات المتقدمين، إخوان المتقدمون قريبون من عصر النص، نحتمل في حقهم كثيرا أنهم حصلوا على قرائن، على أخبار، على أدلة لم تصل إلينا. فإذا أجمعوا على شيء، أو مثل ما هيجي معنا بعد شوي بحث الشهرة، كان لديهم شهرة على شيء، فالمسألة ليست مسألة أنه في الهواء، لا لا لا، مسألة مهمة ويتوقف عندها. حتى لو لا تعتقد بأنه الشهرة الفتوائية حجة، حتى لو لا تعتقد بأنه الشهرة الروائية حجة مثلا، حتى لو لا تعتقد بحجية الإجماع، ولكن هذا يشكل قرينة قوية، لأن النتيجة الفقهية لا تنحصر بماذا؟ بوجود خبر صحيح للوصول إليها، أو أصل عملي أو دليل قطعي. النتيجة الفقهية يمكن تحصيلها من خلال الضمائم والقرائن، وهذه مسألة في غاية الأهمية أيضا يا أخوان في الفقه. كثير من الفروع في الفقه أصلا أنت الأخبار ضعيفة، الأصول العملية خلاف ما تتوصل إليه، ومع ذلك تجب بأنه لابد أن تفتي بهذه النتيجة. على أي أساس؟ على أساس أن هناك طريق ثالث غير القطعي، وما قام الدليل التعبد الخاص على حجيته كالخبر والظهور، وهو ماذا؟ وهو طريقة ضم القرائن الاحتمالية، وهذا موجود ضمنا عند السائر، بدي عند سائر الفقهاء، إلا مثلا واحد باحث مفكر الفقه والرياضيات بحط واحد اثنين ثلاثة، لا ما فيه، بيطلع صفر، ما بيطلع عنده نتيجة. الفقه ليس كذلك. ضم القرائن الاحتمالية مع بعضها البعض يمكن أن يورث اطمئنان ويفتي الفقير على أساسه، يمكن أن يورث قطعا ويفتي الفقير على أساسه. فمثلا أضرب لكم مثال، إذا كان عندي ثلاث أخبار دلالتهم واضحة وسندهم ضعيف، سندهم مضروب للغاية، الخبر الأول مرسل والخبر الثاني مرسل والخبر الثالث مرسل، ثلاث مراسيل، ولكن فيهم دلالة جيدة، وفي مقابل ذلك عندي دعوة إجماع من قبل سيد المرتضى ومن قبل السيد بن زهرة، وإن كان يختلفوا عادة بدعوة الإجماع المتقدمين، جيد، وعندي شهرة من قبل الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد وجماعة الشيخ المفيد آيل وهو الأشهر مثلا، ومن بعد الشيخ الطوسي عندي شهرة من ابن إدريس مثلا من ضمن الشهرة اللي هو بخالف الشيخ الطوسي، لاحظتم؟ وهناك سيرة عملية قائمة في عصرنا وفي العصور السابقة على ذلك، مثلا والله قال لي شهيد الثاني وسيرة الناس قائمة على ذلك، أول سيرة الإمامية قائمة على ذلك، هذه مع بعضها البعض إذا وقفت عند كل واحدة لوحدها هذه لا تفيدك نتيجة تستطيع أن تفتي على أساسها. يعني أنت ثلاث أخبار مراسيل فيك تفتي على أساسهم؟ مبنى حجية الخبر كما سيأتي معنا ما بيسمح لك، ما فيك تفتي على أساس ثلاث أخبار ضعاف السند، ما صار عندك تواتر أو استفاضة أو اطمئنان بالصدور، صح؟ طيب الشهرة لحالها، ما الشهرة أفرض ليست حجة عندك، طيب الإجماع، الإجماع ما هذا مناسب إجماع آخر مش حجة عندي، السيرة المتأخرة السيرة ليست حجة إلا إذا كانت معاصرة، هذه كل وحدة لحالها ليست نتيجة، لا تعطي نتيجة، ولكن بضم هذه مع بعضها البعض تتشكل اطمئنان عند الفقيه إنه هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا يبعد كثيرا أن يكون شو من غير طريق الأئمة، وهذه مع بعضها تشكل ضميمة وتنتج نتيجة اطمئنانية يفتي على أساسها الفقيه. طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة في كل شيء، ولكن في جملة لا بأس بها من الموارد، كثيرة من الموارد تستطيع أن تصل إلى نتائج عن هذه الطريقة. واضح إن شاء الله؟ هذا يا أخوان خارج عن لب المطلب من جهة، ولكنه عين لب المطلب من جهة أخرى. أما بحث الشهرة، الشهرة إذا أردنا أن نعرفها في اللغة اشتهر يعني ذاع انتشر اتضح، والشهرة تارة شهرة روائية وأخرى شهرة فتوائية وثالثة شهرة عملية. أما الشهرة الروائية فهي عبارة عن أن يكثر رواة الحديث بدرجة جيدة ولكن لا تصل إلى حد التواتر، كما لو روى خبرا واحدا من عدة طرق، ثلاث طرق أربع طرق، ثلاث طرق أربع طرق يؤدي إلى تواتر؟ لا، ولكن هذه شهرة الرواية. شهرة الرواية لها بحث في علم الأصول يرتبط بماذا؟ بباب التعارض، أنه هل من المرجحات الشهرة إذا كان عندي خبرين متعارضين أحدهما مشهور في الرواية والآخر غير مشهور، هل من المرجحات الشهرة؟ فيأتي معنا في باب التعارض التعرض لهذه النقطة، يستدل بمقبولة عمر بن حنظلة أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا. هذه الشهرة الروائية. الشهرة الثانية وهي الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية أيضا لها بحثان، بحث يرتبط في حجيتها من باب أنها تكشف عن دليل شرعي، وبحث آخر عن حجيتها تعبدا بعنوانها، يعني مثل خبر الواحد. ما يتعرض له هنا السيد الشهيد ما هو؟ هو حجية الشهرة من أي باب؟ من باب أنها كاشفة عن دليل شرعي، يعني بيكون حالها حال الإجماع على طريقة مصغرة، يعني إجماع مصغر، واضح؟ وأما البحث الثاني وهو حجيتها من باب التعبد، فالسيد الشهيد هم بالحلقة لا يتعرض له، يستدلوا عليه أيضا بمقبولة عمر بن حنظلة وبرواية أخرى أو بأن ميلاد حجية خبر الواحد متوفر في الشهرة بعينه. هذا بحث آخر. وعلى أساسها ماذا يكون عندهم؟ يكون من المثبتات التعبدية الشهرة. في جملة من العلماء يقبلون الشهرة الفتوائية بقول المشهور المتقدمين إذا أفتوا بشيء نستطيع أن نفتي على أساسه، يعني هذا دليل، كما أنه لو كان هناك خبر معتبر على شيء أستطيع أن أفتي على أساسه. تمام؟ وهناك بحث ثالث وهو ماذا؟ الشهرة العملية. الشهرة العملية وهي أن يكون هناك خبر كثر عمل الأصحاب به، وهذا أين يأتي معنا؟ في بحث حجية الخبر بالنسبة لي. الخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب هل عمل الأصحاب يجبر الضعف أم لا يجبر الضعف؟ وفي نفس الوقت هل إعراض الأصحاب عن الخبر الصحيح يوجب الوهن أم لا يوجب الوهن؟ فهذا مصطلح الشهرة يستعمل هكذا في علم الأصول. أما محل كلامنا، فالشهرة المراد فيها الكلام فيها في محل كلامنا هي الشهرة الفتوائية بنحو تكون كاشف وجداني بطريقة حساب الاحتمالات عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي. السيد الشهيد هنا يقول نحن حددنا سابقا التواتر وقلنا بأنه تعدد الرواة بحيث يصل إلى العلم شك أو الأطمئنان. الشهرة في الرواية وفي الحديث لا توصلنا إلى العلم وإلى الأطمئنان، غاية ما توصلنا إلى ماذا؟ إلى الظن. والخبر الظني إذا لم يقم دليل على اعتباره، الأصل في عدم عند الشك في الحجية ما هو؟ عدم الحجية. الظن يحتاج إلى دليل، صحيح؟ هذا في الشهرة الروائية. في الشهرة الفتوائية نأتي ونقارنها بالإجماع ونرى بأن الإجماع له تحديدين. التحديد الأول هو تحديد كيفي، والتحديد الثاني تحديد كمي. أما التحديد الكيفي فهو تعدد المفتين إلى درجة يوجب العلم أو الإطمئنان بوجود دليل شرعي. فبناء على التحديد الكيفي الشهرة هي تعدد المفتين بدرجة لا توجب العلم أو الإطمئنان وإنما توجب الظن. فنفس الكلام نقول هذا الظن يحتاج إلى دليل خاص، صحيح؟ وأما إذا أتينا إلى التحديد الكمي للإجماع وهو ماذا؟ اتفاق عدد كبير من الفقهاء، تطابق آراء مجموعة كبيرة من الفقهاء، فنقول ها هنا في هذه الحالة الشهرة تكون عبارة عن تطابق العدد الأكبر من الفقهاء مش كل الفقهاء، صحيح؟ فهي إما لا يوجد عندنا فكرة عن الذين لم تتطابق آراؤهم، أو أنه نظن أنهم يوافقون، أو أنه ماذا؟ نعلم بأنهم يخالفون. الشهرة بهذا المعنى تكون قريبة جدا من الإجماع بتحديده الكيفي. يعني يمكن للشهرة بهذا النحو أن تكون وسيلة لإحراز دليل شرعي. كيف؟ ولذلك سيتشيت سؤال وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. فمثلا لو كان عندي شهرة عند المتقدمين ولم يخالف من المتقدمين إلا ابن الجنيد، وابن الجنيد معروف مثلا عنده آراء خاصة واجتهادات وما شاكل ذلك، فإن أو خالف اثنين من الفقهاء ابن الجنيد وواحد آخر مثلا، هذان المخالفان لا يؤثران كثيرا، ما فيك تقول إجماع بس فيك تقول شو؟ شهرة. فهذه الشهرة مع هذا المخالف لا تضر، يمكن أن تطمئن معها بوجود دليل شرعي. أما إذا الشهرة كانت كيف أنه جماعة من المتقدمين قالوا بكذا، وخالف من المتقدمين الشيخ الصدوق وأبوه ومحمد بن الحسن للوليد، ومثلا من أيضا هو رب من عصر النص يعني، وخالف أيضا على سبيل المثال السيد ابن زهرة والقاضي ابن البراج. هون ما فيك الشهرة، حينئذ الشهرة على وجوب شيء وهؤلاء يقولون بعدم الوجوب، هل تستطيع الاطمئنان بوجود دليل شرعي على الوجوب؟ لا، لأن هناك مخالف معتد به. فإذا الشهرة بناء على التحديد الكمي للإجماع تدخل في الإجماع وتشكل شيئا يمكن أن يحرز من خلاله الدليل الشرعي، ولكن كقاعدة عامة لا أستطيع أن أقول أن من محرزات الدليل الشرعي الوجداني ماذا؟ الشهرة. ولكن في المقابل لا أستطيع أن أهمل الشهرة، بل أقول الشهرة من الوسائل التي يمكن أن أحرز بها وجود دليل شرعي. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي يفيدنا، تمام؟ هذا فيما يرتبط ببحث الشهرة. ولذلك يا أخوان تجدون أن جماعة من الفقهاء منهجهم، فقهاءكم هكذا منهجهم، أنهم يتتبعون آراء المتقدمين، فإذا حصل شهرة يتوقف. اسم مثل الشيخ الوحيد يحتاط عادة، وكثير الاحتياط الشيخ الوحيد في الفتوى كثيرا ما يحتاط، يتوقف، لا يفتي، يحتاط، أحيانا قد يفتي على طبق هذه الشهرة، ولكن جملة أخرى منهم لا 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 يفتي على طبق المشهور إلا في حالات نادرة، مثل الإمام الخميني رحمة الله تعالى، هو سيد البرجردي رحمة الله تعالى يفتي على الشهرة، لأنهم يعتقدون بأن الشهرة سنعند دنيا دليل تعبدي، ملاك وحجية الخبر موجود فيها ويفتون على الشهرة، ومبنى حوزة قم على ذلك، بخلاف المبنى المعاصر لحوزة النجف مثلا مثل السيد الخوئي وتلامذته، السيد الثاني يخالفه شيئا ما، السيد الخوئي مثلا لا يعتني كثيرا ما بالشهرة، أحيانا إذا شهرة ذائعة كبيرة كذا يحتاط وجوبا مثلا، ولكن بشكل أساسي لا يعتنون. هذا واحد من الفوارق بين المدرستين. نستطيع، هذا من الإخوان عنده شيء سؤال؟ شيخنا كل مشايخ الصيد لحاله. مقدار دلالة الإجماع لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص كما شرحنا، إذا بعضهم يوسع الدائرة بعضهم يضيق الدائرة، نحن الذي نستطيع أن نقول هناك إجماع عليه والدائرة الأضيق. كما في المثال الذي ضربناه بالنسبة لإرث الزوجة بين العقار، واحد يقول لا ترث مطلقا، واحد يقول ترث من العوض، واحد يقول ترث من القيمة لو بيعت، فالمقدار الخاص ما هو عدم إرثها فقط، أما هذه العام والخاص والضيق والواسع ما لنا شغل فيه. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطائهم في أصل إدراك الارتكاز. يعني كلمة كثر تفاصيل، كلمة سوت ما أقول ارتكزوا على هذا وعلى هذا وعلى هذا، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض قد يكتنف الغموض بعد امتداداته وإطلاقاته. هذا أمر واضح وجدانا تقريبا. الإجماع البسيط والمركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر. أحيانا قد يكون في خمس وجوه والخمسة بينفوا السادس، هكذا مش ضروري يكونوا ثلاثة. فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. طب شو حكم الإجماع المركب؟ الآن يأتي. وأما المركب من الإجماع فما هو حكمه؟ فإن افترضنا في عنا حالتين، تارة نرجع المركب إلى البسيط فيأخذ حكم البسيط، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يعني هو أيما كان ولكن لا يقول بذات الرأي. لاحظتم كيف؟ لا لا لا، الآن دعنا من التعبير عنه. الآن واحد من الفقهاء يقول أنا كيفما كان قطعا لا يجب التمام، سواء أنا قلت بالاحتياط أو قلت بالقاصر لا يجب التمام. لاحظتم؟ فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. هذا واضح أنه أنا على كل حال أنفي الثالث، فأنا مجمع والشيخ مجمع وكلنا متفقين على أن الثالث لا، وبعدين نتنازع فيما بيننا. هذا شكله شكل إجماع مركب، يعني الاختلاف بينه وبين الإجماع البسيط في التعبير فقط، ولكنه في الحقيقة إجماع بسيط. نعم. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث كيف عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني أنا إنما أنفي الثالث لأنني اخترت الوجوب، وأنت إنما تنفي الثالث لأنك اخترت الجواز، والشيخ إنما ينفي الثالث وهو الحرمة لأنه اختار الاستحباب، والشيخ إنما ينفي الثالث لأنه اختار الكراهة. أما لو لم يكن مختارا للكراهة فهو ليس بالضرورة أن ينفي الثالث. تحصل؟ فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث. وهذا الإجماع المركب لا حجية فيه من باب حساب الاحتمالات. ليه؟ لأن حجية الإجماع بشكل عام إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. شك؟ كلما تكثر عدد الفقهاء المتفقين احتمال الخطأ ضعف. طب هم في المقام، وفي المقام في الحالة الثانية نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، يعني بالنتيجة إذا شيخنا أنا أقول بالجواز وأنت تقول بالوجوب، ما هي في الواقع لن تكون جائزة وواجبة المسألة، هي إما واجبة وإما جائزة. وإن كنا ننفي باللازم الحرمة، ولكن نفي الحرمة تابع لقولنا بالجواز والوجوب، وقولنا بالجواز والوجوب شو؟ يكذب بعضه بعضا، فتسقط القيمة الاحتمالية من عندك ومن عندي. هذا الذي يقوله. فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع. لا، لأنها متعارضة، يعني نفيك للثالث تابع لإثبات الوجوب، ونفي للثالث تابع لإثبات الجواز. شك؟ وهذا إذا لاحظته مرتبط إلى حد ما بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، صحيح؟ وبحسب الظاهر هناك تنافي في المدلول المطابقي، فهناك تنافي أيضا في المدلول الالتزامي. واضح؟ الشهرة. كلمة الشهرة بمعنى الزيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بماذا؟ بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، يعني العلم العادي، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر لا تتجاوز الظن، درجة الظن، والخبر الظني ليس من وسائل الإثبات والإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوته إلى دليل تعبدي كما سيأتي معنا، فلا تفيدنا هذه الشهرة. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة توجب العلم موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى أيضا ماذا؟ التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي، وهذا وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته لهذا الظن الناتج من الشهرة. ولكن إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا وقلنا بأنه اتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من الفقهاء، صحيح؟ من هذه المجموعة. أما مع عدم إما هذا التطابق، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقة الآخرين أيضا، أو مع العلم بخلاف الآخرين. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، يعني قد توجب الاطمئنان أو العلم بالدليل الشرعي، أحصل؟ قد تدخل، يعني قد توجب. والإجماع بالتحديد الكيفي ما هو؟ تعدد المفتين إلى درجة يوجب العلم بوجود دليل شرعي. فالشهرة بهذا النحو بهذا التعريف قد تصل إلى مرحلة ماذا؟ توجب العلم وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمالات، ولكنه أمر غير منضبط لا يوجد قاعدة فيه، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقع البعض ولخصوصيات أخرى ترتبط به. واضح؟ وضحت كيف هذا؟ ثم إن الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها ليس من باب أنها محرز وجداني، وإنما من باب أنها محرز تعبدي، وهذا خارج في عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي، وهذا لا يبحثه فعلا السيد الشهيد، وقلنا لكم جزءا منه أنه استدلوا به، وفقط عمر بن حنظلة استدلوا أن ملاك حجية الخبر موجود هنا بتمامه. فعلا هذا تمام الكلام. غدا إن شاء الله تعالى نقدم مقدمة حول حجية الخبر، خبر الواحد، ونبين الاستدلال ونشرح الاعتراض الأول فقط لأنه شرح الاعتراض الأول كثير قريب من بيان الاستدلال، يعني نقف عند قوله والاعتراض الآخر يتلخص، هذه لا ندخل فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.